ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين الدين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، فسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول وجود إعجاز القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا حول ثمرة هذا القرآن والأجر المترتب عليه، كما جاء في الحديث: من عمل به أجر. وقد عرجنا على جوانب من الأجر في الدنيا، وبينا أن الأجر على القرآن في الدنيا وفي الآخرة، بل في كل مرحلة يمر بها الإنسان، فما من لحظة ولا عالم تعترض حياة المسلم أو يلقاها بعد مماته إلا ويرى فيها أشعر نعمة الله وأجره له على طاعته. فرب العباد قد تكفل بالمؤمن حيا وميتا في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: الله يتولى الذين والله يتولى الصالحين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو وليهم وهو الذي تولى أمرهم، فهل يخذل الله من أطاعه؟ وهل يضيع الله من اتبع منهجا وهو الذي وعده بإسعاده في الدنيا والآخرة؟ فقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن ليشقى، ما نزل شرعه ليشقى في خلقه، ما وضع حدوده ليشقى بها خلقه، ما بين أحكامه ليشقى بها خلقه في الحياة وبعد الممات. أما ما وضعه العباد فقد رأينا أنه في الدنيا محل الشقاء لا محالة، وإن ظن البعض أن فيه لون كسب لون الدنيا، فليعلم أنه الكسب المنور من الكسب الذي لا يستقيم للعبد على الدوام، وإن وجد له لذة لحظة شقي به لحظات. أما أمر الآخرة فجميع نظم الخلق ليس لفاعلها بعد الرحيل أجر، بل ما وعد الكفرة أصلا أو الفسقة أو الفجرة أو الظلمة، ما وعدوا أحدا من أتباعهم لأن يعصموهم عند موتهم أو ينقذوهم من عذاب ربهم. هذا الأمر لعجز هؤلاء عن ما تطرق إليه الحال، ولا يستطيع أحد أن يجرأ ليعد فيه بأمره. رحم الله عابد الحرمين فضيل بن عياض، كان يطوف بالبيت فلقي الخليفة أثناء الطواف، فقال: يا فضي ألك حاجة؟ قال: إني أستحي أن أسأل حاجتي من غير الله وأنا بين يديه. خليفة ظن أن له حاجة استحي أن أسألها في الحرم، فلما فرغ من طوافه انتظره خارج باب الحرم. فلما خرج الفضيل سأله: انتظرت لأسمع حاجتك لأقضيها لك. فما حاجتك؟ قال أمير المؤمنين: من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ سؤال لا بد له من الإجابة. قال: من حاجات الدنيا. حاجات الآخرة من يملكها؟ لا يملكها إلا الله، ولا يدعي أحد أن له فيها أدنى سبب. إذا لا يقوى على الادعاء فيها بشر، إلا من أصاب عقله الخلل، وهذا شاذ لا يعول عليه، كما كان يفعل بعض أهل الكتاب في بلاد أوروبا، كان يبيع للناس الجنان. تذهب لكبيره تشتري منه ما شئت في الجنة، كراط، نصف كراط، قصر، فيلا، عيشة، شجرة، نخلة. طبعا كل جنة لها مستوى ولها ثمن وأجر عمل تحيرة. ثم نسأل الله العافية. فهذا البلاء كان عند الكفرة، ولم يقل به حتى أكفر خلق الله من أهل المادة، لأن الأمر فوق طاقاته. قال الفضيل: أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ بل قال: من حاجات الدنيا. قال: والله إني لأستحي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها من غيره؟ حاجات الدنيا التي تدعي أن لك فيها يد لا يملكها إلا الرب، أنا أستحي أن أطلب منه أمر الدنيا وهو مالكها، فكيف أطلبها من غيري؟ إذا لنعي من هاي من هذا، فسلفنا كان همهم الأكبر وحاجاتهم الكبرى ليست في سعادة الدنيا، بل في عطاء الله في الآخرة. من لحظة الموت وبدء رحلة الخلود إلى أن يلقى الرب، هذه رحلة الخلود، والتي جعل الله فيها صورا وألوانا من الأجر، خص بها المؤمنين دون غيرهم، كما قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي لهم ولغيرهم، خالصة يوم القيامة. خالصة أي لهم دون غيرهم يوم القيامة. نعم إخواني، خالصة يوم القيامة. ويوم القيامة يبدأ برحيلك، فالعبد إذا مات قامت قيامته، انتهى وقت عمله وحان وقت سؤاله. إذا نعي، ولذا كان سلفنا يخافون على أنفسهم من هذا الأمر أشد الخوف، بل ما كان شيء في الوجود يؤرقهم كحرمانهم الأجر في الآخرة. ولذا حرصوا: ما الذي يرضي الله حتى يرضى؟ فساروا إليه يقدموه لله، يرجون بذلك رضوانا، يرجون قبولا، فقدموا لله ما عنده وسألوا الله ما عنده. هذا حال سلفنا. أما نحن اليوم، فعز منا من له في الآخرة هم أو مجرد اهتمام. إخواني، أمر الآخرة أمر جلل، والحديث عنه يطول، فله مراحل، بل كما ذكرنا له أيام لله، الله خوالي، أيام باقية، أيام أربع، كل يوم منها يؤثر مرحلة، يحتاج منا لوقفات،
بل وقفات
لنعرف أثر الطاعة. فلا بد أن نعلم أن الأجر هناك وليس هنا، ولله درؤ بالعتاهية حين قال مذكرا بهذا المعنى: عجبا للناس لو فكروا، عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر، فإنما الدنيا لهم معبر، لا فقر إلا فقر أهل التقى. غدا إذا ضمهم المحشر، لا فقر إلا فقر أهل التقى. غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يذكر. لا يقول أبو العتاهية رحمه الله تعالى: عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر، لا فخر إلا فخر أهل التقى. غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. وأصبح أي ساعة احتضاره، ساعة خروج روحه، وأصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر. وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر. نعم إخواني، فالأمر بعد الرحيل ليس لنا، بل لله الأمر جميعا. لا بد أن نعلم هذا، أن الأمر لا، فهل يؤجر إلا من أذن له بالأجر؟ هل يؤجر إلا من وعده بالأجر؟ هل يؤجر إلا من هيأه وأهله للأجر؟ أقول هذا لأهل الدنيا، لمن ظنوا أن الأمر سينتهي بالموت. الموت ليس نهاية، ولكنه بداية حياة جديدة، كما قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. لم يكن نميتكم، قال وننشئكم أي بعد الموت، وننشئكم أي قال فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فالذي أنشأنا الأولى هو الذي سينشئنا النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. بنص القرآن الكريم إخوة الإيمان، إذن هي نشأة، هي بداية لحياة جديدة لا يعلمها إلا الله، حياة ليس لابن آدم لها عين مهما أوتينا من عين، لأنها بالروح تتعلق. وهل استطعنا أن نجمع معلومة عن الروح في الدنيا حتى نجمع معلومة عنها عند الموت وبعد الموت؟ البشرية الآن تسعى الليل نهار لتتعلم شيئا عن الروح، فهل وصلت لشيء؟ يقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل وصلت
فبين أننا لا حيلة لنا ولا سبيل في العلم بروح الدنيا ونحن أحياء نقوى على البحث. فهل نقوى؟ بل وروح موجودة بيننا بين جنباتنا، فهل نقوى أن نعلم عنها شيء ساعة خروجها؟ بعض الكفرة في بلاد أوروبا سمعوا هذا الكلام فعادوا أن يجروا تجربة على الميت عند رحيله، رجل يحتضر فأغلقوا جميع النوافذ وأحكموا إغلاقها، وضعوا سنسدين بجواره وأجهزة تصنع وتصوير عن بعد ليصوروا روح ساعة الخروج أو يسمعوها أو يسجلوا أصواتها. ما شاء الله، إلى هذا الحد وصلنا. فهل وصلوا لشيء؟ هل وصلوا لشيء؟ إخواننا نعي، نعي قدرنا وطاقاتنا، ونعي أن ملكاتنا محدودة، وأن الذي دبر أمرنا هو العلي القدير، قدرته بلا حدود، ولا يغيب عنه قريب ولا بعيد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا كان نقوى أن نصور الروح. بعض المخابين أيضا في أمريكا عمل الحركة دي في القبر، ميت نزل وضع معه كمية من أجهزة التسجيل والتصوير، هيصوروه هو بس والملائكة في هذا الحساب. ما شاء الله. طب إخواننا الملائكة معنا الآن ونحن أحياء، هم بيننا الآن أم لا؟ بنص الحديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تحفنا الآن الملائكة، من منا راها؟ ها؟ البشر في مقدور من يراها يخلنا يسير معنا، كل إنسان منا له قريب من الملائكة وتسمع لمته وتسمع إعاده الخير وإحقاقه الحق. فهل رأيت؟ نعم، من أذن الله له بالرؤيا رأى. الصحابة رأوا الملائكة، رأوا جبريل، لكنه تمثل له في صورة بشر شاهدوه، كما جاء في الحديث لعائشة تقول رأيته في صورة دحية الكلبي، وده صحابة جليل. سيدنا عمر يصفه ويقول طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خديه وأخذ يسأل النبي يجيب ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ما الساعة ما أشراطها، إلى أن فرغ. فقال النبي للصحابة بعد أن انصرف: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. شافوه ولا شافوش؟ ها؟ لكن احنا محرومين، هم بيننا ولضعف إيماننا لا نرى منه شيء. العبد اللي ربنا أمن عليه وأصدق قد يطلعه الله على شيء من ذلك، لكن هذا الأمر لله موكول وليس لغير الله فيه قدرة أو طاقة للوصول. لابد أن أعلم، فمن منا سيرى الملائكة عند الحساب وهم يحاسبون من الذنب؟ يا إخواننا لابد أن أعلم هذا، هذه أمور غيبية لا تؤخذ أصلا إلا من عند عالم الغيب. هذه قاعدة نحفظها، الغيب لا يؤخذ إلا من عند من؟ عالم الغيب. أي مخلوق يدعي أن له علم بالغيب نسميه إيه؟ شيخ؟ رجل صاحب كرامة؟ بركات كتف الشيخ؟ بعض مشايخ الصوفية يدعي هذا، بركات الشيخ؟ بعض مشايخ الصوفية يدعي هذا، الكهان يدعوا هذا، السحرة يدعوا هذا، اليهود يدعوا هذا، وغيرهم من أصحاب الملل حتى البوذيين يدعوا هذا، يدعوا أن لهم علما بالغيب. علماء الفلك، علماء الأرصاد، لك بكرة يحصل كذا مش حتى إن شاء الله على القطع واليقين عنده، أصل الريح وصلت المكان الفلاني ومتجه المكان الفلاني يبقى هدينا في الساعة الفلانية، فهو مصرف الريح ما يصرفهاش ما دمت اعتدت منها مسار معين. هل هذا المسار يسير وحده بدون تقدير العليم القدير؟ ولذلك ترى العجب العجاب استمرارا وتكرارا يخيب الله ظنهم كلما قطعوا، لك بكره الجو وبرد موت كل يلبس سنين فيطلع حار، فيعطيهم الله نقيض قصدهم، لك قصدي فيه موجه حاره جاءت على غير العاده، من الذي جاء بها؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إذا نعي وندرك لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يملك الحديث عن الغيب إلا الله، ما بعد رحيلنا غيب، أليس كذلك؟ والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان، ولذا بدأ الرحمن به الحديث في فضل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما المتقين؟ بدأ بأول أوصف، قال الذين يؤمنون بالغيب، فأول أوصاف أهل التقوى الإيمان بالغيب وبأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الرب، وما حكاه من غيب هو الحق ولا حق في غيره. يوم أن أيقن أهل الإيمان بهذا لم يقع له حادث غيبي إلا على وفق ما علموا من الله ورسوله. ولذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو قامت علي الساعة أي ووقعت جميع أحداثها ما ازددت يقينا، لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، فكل ما يقع فيها أنا أيقنت به من إخبار الله عنه، فأي جديد يقع عندي لو قامت الساعة؟ ما ازددت يقينا، أيقنوا بالغيب قبل وقوعه. لا أقول آمنوا، فالإمام مراتب إيمان فطري وإيمان محض وإيمان يقيني، له مراتب أيضا علم يقين وعين يقين وحق يقين. هم بلغوا حق اليقين في الإيمان التام بكل ما أخبر عنه رب العالمين المخلوق. لذلك إخواننا تحدثوا عن الغيب على أنه واقع، واقع لا ينازع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخبر الصحابة بغيب، يقولون ستفتحون الحيرة، حديث عن غيب ستفتحون، لسه ما تفتحتش، ستفتحون الحيرة، ما الحيرة؟ بلد العراق. وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروطها السود على بغلتها السمراء، حتأتي في وسط الجيش. يعني النبي يخبر عن حادثة بعينها ستقع عند فتح الحيرة. أحد الجلوس أمامه صحابي اسمه ابن أوس، شوف اليقين بالله، قال يا رسول الله إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء لي؟ تبقى من قتم نصيبي؟ قال هي لك. شوف اليقين أخوانا، حدث عن الحيرة ستفتح، ويذكر شيئا من الغنيمة والسبب. ابن أوس يطلبها لنفسه، تكون لي؟ قال هي لك. ابن أوس ده كان ايه يا اخوانا؟ عالم وفقيه، ده واحد من عوام المسلمين، لكن اليقين ملأ عليه قلبه، ملأ عليه قلبه. ويأذن الله ان تفتح الحيرة في خلافة عمر بعد موت النبي بسنين، ويكون احد الجنود المقاتلين في فتحها ابن أوس هذا، والمعركة دائرة، ويرى امرأة بمروط سود على بغلة سمراء فيجري وراءها ويقول الشيماء التي وعدني رسول الله. مسك الفرس، قال من أنت؟ قالت الشيماء، قال آمنت بالله ورسوله. يقين عجيب. أخذها بالفرس وطلع، انتهت المعركة وانتصر المسلمون بأسم الغنائم. قال الشيماء قسمي. قسمك؟ قسمك ازاي؟ ده القسمة يقسمها أمير المؤمنين. قال وعدني بها سيد المرسلين، ما ندخلش احنا في قسمة أمير المؤمنين خالص ولا غنيمة خالص. يا عمي اهديك يرضيك، خلاص روح، خلاص روح لأمير المؤمنين وخذ القسمة منه. وثيقة لعمر. فلما جاء قال الشيماء قسمي، قال من أعطانك؟ قال أعطانيها رسول الله. قال من يشهد لك؟ قال فلان وفلان. فشهد صحابيان أن النبي قال له هي لك. قال عمر هي لك. خلاص حد ينازع في قسمة رسول الله؟ غنم قبل أن تقع المعركة. شوف اليقين أخوان. فقال له الصحابة إن لها أخا شديد الثراء والغنى لم يقع في الآسف، ولا محال سآتين ليفتدي أخته، فسله ما شئت من المال سيعطيك بصفقة العذر. وفعلا جاءه أخوها وصدقت نبوءة الصحابة. وقال يا ابن أوس خذ ما شئت من مالي وأعطني أختي. هو اللي بيعرض عليه، خذ ما شئت من مالي وأعطني أختي. فقال له إيه؟ قال أعطني ألف درهم. ألف بس؟ الرجل يقول له خذ معاك، قال له ألف. رخيص هذه الألف، عدا ونقص. عجب الصحابة، قال يا ابن أوس لما لم تطلب أكثر من ذلك؟ قال وهل في العدد أكثر من ألف؟ هذه الأمة غلبة لا يعرف غنى العدد إلا هذا، هو ده آخر عدد عرف حياته. وشاف المليونات ولا المليارديرات، شاف المليونيرات، معلش ما فيش مليونير وفيه مليونير اخواننا، بلغت ديونه عنان السماء، نسأل الله العافية. فابن عوس يعني مع أمنيته، لكن انظر يقينه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبيدة: كنا جلوسا عند رسول الله نتحدث عن إيه؟ أي المدينتين تفتح أولا؟ القسطنطينية أم رومية؟ النبي وعدهم بفتح القسطنطينية وعدهم بفتح رومية روما. الصحابة بالنسبة لهم أصبح هذين الوعدين أمر يقيني مسلم لا ينازع فيه عقل عاقل. فجلسوا يتحدث فيه في أنها تقع أو لا تقع، لا دي قضية محسومة. الحديث دائر: أي المدينتين تفتح أولا؟ شوف يقين الصحابة وصل لحد إيه، وهم فيه لسه في المدينة ما خرجوش براها. ويتحدثون أي المدينتين تفتح أولا؟ عاصمة الأرثوذكس والكاثوليك. فسألوا النبي هذا السؤال فقال: مدينة الرقيق القسطنطيني تفتح أولا، وفتحت بحمد الله وسميت اسلامبول حتى جاء المخبول فسمها اسطنبول. عارفين من المخبول؟ بلاش كلام في السياسة، نسأل الله العافية. إذن إخواني نعي وندرك هذا الواقع الذي عاشه الصحابة. آمنوا بالغيب قبل وقوعه، مجرد وعد أصبح القلب به موكل. لما ينزل قول عز وجل في وقت هزيمة الروم من الفرس، وتنزل آية سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، أقرب الأرض إليكم أرض الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع في اللغة العدد من ثلاثة لتسعة. لما نزلت الثالث الآيات شكك المشركون فيها، قال: محمد يعد بنصرة الروم وهم جمود، من الذي قام رد عليهم صدق الأكبر؟ قال: أتحداكم إن لم ينصر الله الروم على الفرس في بضع سنين. قالوا: تراهن؟ قال: أرى. رهن على أساس إيه؟ هو يعلم الغيب؟ هو يعلم أن الله يعلم الغيب، وأن الله وعد، ووعد الله لا محالة كائن، فراهن على وعد به أيقن. وفي بضع سنين، في غضون سبع سنوات، تحققت النبوءة وانتصر الروم على الفرس من جديد. إذا نعي وندرك، الصحابة وصل بهم الأمر لحد اليقين التام بكل ما يحدث عنه الواحد الديان من شؤون الغيب في الدنيا وفي الآخرة. حدثنا عن عذاب القبر، عن الموت، عن سكرة الموت، عن القيامة، عن البعث، عن النشور، عن الحساب، عن العقاب، عن الجنة، عن النار. ما من حديث تحدث عنه رب العباد إلا وأيقنت قلوب الصحابة به. نقول هذا لأن هذا أصل، ما لم تورث القلوب اليقين بالغيب فحديثنا كله لا مجال له. نحدث عن أمر الآخرة أناس لا يؤمنون أصلا بشيء اسمه الآخرة. يا إخواني لابد أن نعي هذا. فالإيمان بالغيب هو الأساس الذي قامت عليه جميع هذه العقائد المتعلقة بالحياة الآخرة. ولذلك رب العباد أراهم آيات في الدنيا ليوقنوا أن هذا الأمر من عند الله وحده، بل احداث وقعت في حياه النبي نفسه مع اكثر خلق الله دعتهم للاسلام لا محاله. ولو كانت الخبر كذب لانكرها الكافر الذي نسبت اليه قصه صفوان بن اميه وعمير لما جلس في الكعبة بعد غزوة بدر يتباحثا ويذكران قتل بدر ويتأسفان على فقدهما على فقدهما زعلانين على موسى أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وغيره. فقال عمير لولا دين عليه وعيال لا أجد من يرعاهم بعدي لم سرقت إلى المدينة فقتلت محمدا وخلصت الناس من شره. وخص أن ولده كان قد وقع في الأسف عند المسلمين يوم أحد الأسف فقال صفوان علي دينك وأعول عيالك وأنفذ ما أردت. فخرج عمير وجاء متوشعا بسيفه رايح المدينة. مجرد وصوله لقيه عمر سيد عمر راح جاي بإيديه مكتف وراه بسيف وأرسل النبي يسأله العمير هذا الكلب بالأفكار هذا الكلب قد جاءنا ولا أحسبه جاء إلا لشر. النعم كان فصل فرصة شديدة. قال النبي أدخلوا عليه فسن عمر أدخله موثق مربوط. فقال النبي فكوا ساق اكتبوا لي وسيفوا معاه سيفوا معاه. سيدنا عمر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر جمع المهاجرين والأنصار قال احتاطوا برسول الله خليكم حواليه إن عمل أي حركة خلصوا عليه. فطن رحم الله عمر فقال النبي ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت إلى هذا الأسير لا أقول له ابن الوقعة الأسعى. قال يا عمر بل جلست أنت وصفوان في الحجر عند البيت وتذاكرتما أصحاب القليل وقلت أنت كذا كذا وقال لك صفوان كذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والذي نفسي بيده ما كان يسمعنا من الخلق أحد ولا أحسب أحدا أخبرك بهذا إلا ربك. فآمن عمير بسبب هذا الموقف. باذان ملك اليمن وهو والي ولاه كسرى نصران كبير فارس فتولى حكم اليمن تحت إمرة ورئاسة كسرى نصران. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة لكسرى يدعوه للإسلام بعد الحديبية. فلما جاءته الرسالة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الرسالة وقال كلب من رعيته يجعل رأسه برأسي. بعثت الرسالة أقول محمد بن عبد الله إلى كسرى النشروى أسلم تسلم يؤتك الله أجر مرتين إلى آخر خطأ. فاعتبر غاية الإهانة كيف يحدثه من فلان إلى فلان ما يقولش سيدي وجلالة وفضيلة وحضرة وسعادة وسيادة فبلغ النبي الخبر فقال مزق الله ملكه. دع عليه كسرى على السوء أرسل إلى عامله في يمن بجان، قال إذا بلغتك رسالتي فأتني بذلك الرجل في مكة موثقا. يعني يعتبر هو حاكم الشام، حاكم العراق، وحاكم اليمن، يبقى القبائل في النص تبعوا، وسكان مكة دول يعني ناس ايه اصحاب قبيلة يعني هيقف قدام الله حاكم الدولة العظمى فأرسل يطلب من بازان أن يعتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمه له اعتقال ائتني بهم. بازان الثاني ما صدقش خبره جاي يعتقل رسول الله. الخبل خبل يا اخوانا. فلما جاء رسل بازان قال يا محمد قد جاءتنا رسالة من كسرى وجئنا لنسلمك له. قال كسرى قد مزق الله ملكه. فقام ولده عليه فقتله وتولى الحكم دونه. قالوا اما سعي ما تقول؟ انت عارف اللي انت بتقول ده ايه؟ يعني لسه جاي من هناك وكسرى موجود، اما سعي ما تقول؟ قال نعم. قالوا تجمع على تطاولك كذب؟ قال لا. سلوهم. فأرسل البزان، بزان أرسل على السو الفور يسأل، فأخبر أن هذه الساعة التي حدث فيها النبي القوم هي الساعة التي وقع فيها الانقلاب من ابن كسرى على كسرى، وكان أول أعمال ولده أن أرسل لهؤلاء الذين جاءوا للنبي ليعتقلوه أن دعوا محمدا وشأنه. سيب رجل الحال. بازان لما جاءه الخبر بدل ما ولاءه لكسرى جاء للنبي مسلما، قال آمنت أنه ما أعلمك بهذا الغيب إلا ربك. فأنا الوالي اللي معي خط ساخن مع الرئاسة لا أعرف التغيير والانقلاب اللي حصل، وانت في مكة في قرية في قرية يأتيك الخبر عبر الأسير. إذا النهي فأحداثا وقعت دعت الكل يوقن أن الغيب لا يعلم إلا من طريق واحد، طريق علام الغيوب، طريق علام الغيوب. فما أخبرنا به من غيب أو أذن لنبيه أن يخبرنا به من غيب فهو الغيب ولا غير في غيره. إذن أمر الموت وما بعد الموت أمر غيبي لا يعلمه إلا علام الغيوب. فإن حدثنا أن عند الموت نشأة، يبقى هي نشأة ولا موت؟ لو كل القوى البشرية قالت إنه موت وإنها نهاية، أرحام تدفع وأرض تبلع، قالوا الشيوعيين يعني أرض زي أرض تبلع، يعني ما فيش حاجة بعد الموت، خلاص اللي مات مات، يقول لك اللي مات مات خلاص مات، يعني مات يعني مات. عارف واحد جاهل مش عايز يقول حاجه، بقول لك هو كده هو كده خلاص. ها نسأل الله العافيه، هو كده هو كده خلاص. ها نسأل الله العافيه. الجهل اللي اخواننا مصيبه. ابو جهل سماه ابو جهل ليه؟ يوم بدر دعا ربه لما عمل وكسر الشد القتال تضرع لله، اللهم ان هذا محمدا قد جاءنا انا بما لا نعلم. طب اذا كنت البعيد جاهل وحمار هو جاب لك علم اتعلمه، لكن ترفضه وتحاربوا على العلم. يعني شوف حتى في دعائك البيت عمار، اللهم إنا محمدا قد جاءنا بما لا نعلم فقطع الأرحام وفرق بين الزوج وزوجه والوالد وولده والأخ وشقيق، اللهم احميهم الغداء خلص عليهم الصبح بدري، اللهم انصر أحبنا إليك. اللهم انصر أحبنا إليك، ماشي يستجيب الله له، وفعلا استجاب الله له. وفي ذلك يقول تعالى بل جعل الله هذا القرآن يقولنا يفلع إلى قيام الساعة، قال تعالى مخاطبا أبو جهل إن تستفتحوا، شنو صرفت فتح ربنا يفتح على أحبكم إليه، خلاص احنا فتحنا وشفت فتح المين ليكم ولا المسلمين، قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا، أي لعنادكم وعبكم الله ورسوله، نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله مع المؤمنين. مش معيته في معركة بس، لا ده في كل المعارك، وأن الله مع المؤمنين. فأخوانا مصيبة في الجاهل، مصيبة، نسأل الله عافية. إذا نعي وندرك فمن يعلم الغيب إلا الله، فإن أخبرنا الله أن بعد الموت نشأة فلنعلم أنها نشأة، بما تبدأ وكيف تبدأ وعلى أي حال تبدأ هذا موضوع يحتاج لتفصيل، ماذا نتأخذنا ليلة وأخشى الإطالة، كان بد أن نخوض الليلة في هذه النشأة بشيء من التفصيل. على أي حال ننشأ وبأي صور ننشأ وكيف نحيا في هذه النشأة الجديدة، أمور أعلم أنها غيب تتطلع لعلم القلوب، نسأل الله علام الغيوب أن يوفقنا لذلك في اللقاء القادم. إخوة الإيمان، وخلاصة القول أن الإيمان بالغيب مرهون بأن نوقن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن لا يقوى على الحديث عن الغيب إلا الله، فما قاله حق وما عداه باطل. طب إذا كان هذا الغيب اختلف الناس في فهمه، فأي الفهوم الراجح؟ إخواننا أمور الغيب يجب أن ترد إلى النص لا إلى أقوال الخلق، حتى وإن تأولها البعض، فقد يتأول الناس أمر غيبي لم يقع فيظن وقوعه ورب العباد أجل وقوعه، وهذا كثير في حوادث الأمة، وقع هذا يوم الحديبية حين رأى النبي رؤيا أن المسلمين قد دخلوا مكة محرمين معتمرين محلقين رؤوسهم وخسرين، فقص رؤيا ده غيبا الغيب، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي والرؤيا من الوحي، لأن رؤيا بحق، فالصحابة تأولوها قالوا بس يبقى السنة نعم العمر، فسروا الرؤيا هذا الكلام من تفسيرهم ولا من الرؤية، هتدخلوا من حد السنة دي تأويله، هل الرؤية حددت قال تدخلن المسجد الحرام هذا العام؟ هل جاء في الرؤية إن هذا العام ستدخل الحرم؟ ما جاءش في النص كده، لكن الصحابة تأولوا، فجاء الكل مسرعا إلى مكة يريد العمرة، فلما حيل بينهم وبينها تقلبت القلوب وجاء بيان علام الغيوب أن رؤيا نبيه لا محالة حق وأنها لا محالة محققة في الموعد الذي حدده الحق للذي ارتآه الخلق شكرا لإيه فمنعوا في العام الأول وجاءوا في الذي يليه محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يعرفون قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا صدق من قال لكم هو أخلف ما أخلف الوقت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يبدأكم فتح قبل الفتح وكان الفتح القريب فتح خيبر وقد تحقق ووعد غنائم وتحققت يوم خيبر فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين آية لكل مؤمن بالغيب أن الغيب ما حكاه الرب كما حكاه لا كما تأوله عباد الله أقول هذا لأن بعض الناس إخواني بدأ يأخذ النصوص المتعلقة بالغيب ويطبقها على واقع غير واقعها لما يجي جماعة دلوقتي والبلاد فاسدة والحال خربان ولكن المهد بطلع ايه سيدي يقول لك اصل ورد في حديث ورد ان يعني ايه 9 من اهل البيت يروا ان هذا هو المهدي الشيطان ممكن يلبس عليه 9 ليس فيهم واحد من اهل البيت راوا ان شخص هو المهدي فالمهدي بقاش ما دام تضافرت الرؤيا يبقى صح راحوا عاملين مهدي وبيعوه بان ركن الماء والحجر وقع هذا هذا تأويل لا أصل لا كويس المهدي ده جاي على فراخ جاي يحيي أمة ميتة نحن مش متصورين هذا الرأي النبي نعم أخبر عن المهدي لكن بين أن هناك أحداث تسبقه بل أحاديث المهدي نفسها تدلنا على ذلك المهدي لا يأتي لأمة موات كأمتنا اليوم ليحييها بعصا سحرية بين عشية وضحاها لا أخوانا ده المهدي يأتي لأمة مهيئة للحق تحتاج لقائد يجمعها على شرعة رب الخلق يبقى مهيئة القلوب مهيئة النفوس والصدور منشرحة للدين يبقى إذا الأصل السعد بينك إيه الدين مش الكفر مش العولمة والعولمة اسم للكفر أخوانا بس اسم من ناحية تانية العولمة معناها اللادينية واللادينية معناها إيه الإيمان بكل شرعة إلا شرعة رب البريه يبقى معناها ايه يبقى العولمة معناها ايه فاهمين اذا نعي ونسر المهدي يجي في الكفر ولا يأتي لأمة ممهدة ليقيم فيها الحق والحق والعدل ولذا جاء في الحديث سيظهر من بلاد الشرق من يمهد المهدي مسلمين وحكومات إسلامية لكن سيئين الغالب الاسلام الكل ينتظره ولذلك بعض العلماء قالوا ان فتح القسطنطينيه الذي تم يعد الفتح الاول ولها فتح ثان لان حديث فتح القسطنطينيه جاء فيها حديث انها تفتح بصيحتين فالعلماء فسروا ايه قالوا بصيحتين اي قرب الساعه مع المهدي النبي بيّن أن هذه المدينة نصفها في البر ونصفها في الماء ووصف النبي فتحها بأنها تفتح بصيحتين صيحة الله أكبر فيؤمن نصفها والله أكبر الثانية يؤمن نصف الثانية, يعني من غير قتال ولا حرب. طب هي فتحت أول مرة بإيه؟ للقتال والحرب. فقال أهل العلم هذه الثانية تتقع مع المهدي حين يوجد في الناس صدور الناس ممهدة للدين, مجرد أن يسمع أن المهدي أقام العدل في بلاد المسلمين واتجه إلى القسطنطينية, أول ما يصل أول جنود المسلمين فيكبر في الجزء البري الله أكبر تكبيرة واحدة, يخر أهل هذا الجزء لله سجدا. يصل الجزء الآخر البحر يكبر التكبيرة الثانية, يخر أهلها لله سجدا. طب إمتى يخر سجدا وفيهم منبع العلمانية الآن؟ يبقى إذا إسلامبول دي هتبقى مسلمة وشعبها سيكون في غاية الاستعداد لقبول الإسلام بمجرد السماع الله أكبر الكل لله يسجد. نعم نقول الأمر اقترب إلينا, لأن إسلامبول الآن أصبحت من أكثر المدن إسلاما رغم الحرب, حرب الضروس على أهلها. فلنعلم هذا. إذا لما نتحدث عن أمر غيري يجب أن ننسب الأمر لصاحب الأمر. لما يجي واحد لما يجي يحدد للأمة عمر, لك عمر أمة الإسلام, لأن الكفرة من أهل الكتاب زعموا أن القيامة تقوم على رأس في سنة ألفية, يعني سنة ألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف, فهم يهيئوا العالم لإقامة الساعة سنة 2000 ويدعو لهذا منذ عشرات السنين. دم كبير من وسائل إعلام في أمريكا أوروبا, حرب مسماه بهر ماجدون, سمعت عنها؟ ها؟ هم هر مجيد, هو الجبل اسمه جبل مجيد والموقع اسمها هر ماجدون, ها اخواننا هذا الكلام. هم الان اكثر من 40 قناة في امريكا تتحدث عن هذه الموقع ويخصص لها, وهم يعتقدوا لليهود فيها معتقد ولغيرهم من اهل الكتاب معتقد. اليهود يعتقدون أن هذه الحرب هي الحرب الفاصلة بين العرب الكنعانيين وبين اليهود, وسينتصر فيها اليهود وسيظهر ملكهم المعظم اللي هو مين؟ المسيح الدجال, فيحكم العالم ويقيم النظام العالمي. يبقى كلمة النظام العالمي اللي جت من فين؟ من عنده, نسأل الله العافية. هذا معتقد يهود. النصارى يعتقدوا غير ذلك, ان فعلا ستقوم الساعة على هذه الرأس رأس السنة دي, وسينزل الرب ويحمل من آمنوا به من النصارى فوق السحاب, وستقوم حرب عالمية مدمرة فيدمر اليهود العرب والعرب اليهود, ثم يعود الرب بهم الى الارض بعد ان فني اهلها. يبقى من الخسرين في كل حال. اليهود خططوا, قال لك يعني الكلام ده عشان نستحله فيها علامات عندنا, قالوا انها تظهر اول العلامات بقرة حمراء تولد حمراء, فبدأوا يعملوا عملية توليد وعملية بحث في علم في الجينات وعلم الوراثة هندسة الوراثية لغايه ما طلعتهم بقره لونها محمر. فقال لك بس هي البقره يبدو حافظوا عليها وحراسه مشدده خوفا ان يقتلها المسلمين. طبعا النص اللي موجود عندهم قديم يقولهم ان البقره دي تستمر 7 سنين, وبعد 7 سنين يذبحوها وهي القربان التي تحل لهم دخول بيت المقدس ليهدموه ويبنوا هلك سليمان. النص بيقول 7 سنين. هم النبوءة اللي عندهم بتقول ان الحرب هتكون 98 يعني قبل 2000 بسنتين. طب عايزين نقومها 98؟ فقال لك لا، النص بيقول ثلاثة بس لان عمر الحجر 3 سنين. وقالوا احمر احمر قاني فيأبى الله الا ان يخيب ظنهم بعد ما كان مولود احمر وماشي احمر ربنا صلى الله عليه حبل الشعرات بيه عاملين احراص عليهم من بره ربنا افسد عليهم من جوه. عرفت قصة العجل؟ طول عمرهم عبادة العجوب يا اخوانا نفس واضح. وهذه اول نبوءاتهم كذبت. الثانية ان هرم جدونها تقع 98 وسيدمر اليهود المتهود المسلمين. الحمد لله ربنا يعطيها على خير، ربنا يعدي 98 على خير. وما كان عشمانين ان عاملين احتفال بإقامة الهيكل لمدة 16 شهر كان المفروض تنتهي في شهر أبريل السنة اللي فاتت، وعد أبريل وطلعت نبوءتهم كذبة أبريل. عارفين كذبة أبريل؟ يا اخوانا دول دجالين نصابين مجرمين. دلوقتي أولوها قال لك لا ده أبريل 99، لدرجة تسمع عن رئيس دولة سابق في أمريكا مصر عمل كتاب مؤخرا بيقول ان احنا كنا متوقعين ان الحرب حتدور وان إقامة دولة إسرائيل هتتم سنة 98 وعلى 2000 هيتم الملك الكامل وتتحقق نبوءة أهل الكتاب. قال لك نطلع كتاب جديد قال ان إقامة الهيكل سيتم 99 وإقامة دولة إسرائيل الكبرى. نبوءة جديدة كله بيتنبأ دلوقتي، لأن إخوانا كل هؤلاء لا يدير حياتهم إلا كهنة من اليهود. أي رئيس دولة من دول ما يتخذش قرار إلا بعد ما يرجع للكاهن العرافة. كلينتون نفسه في الحادثة الأخيرة بتاع بنت مونيكا راح للعرافة يستشير، والكلام ده شيء الصحف يستشير العرافة يعترف ولا لا يعترف؟ قالوا لا اعترف وادخل قدامهم عشان يسامحوك. فبكى وطلع عيط على الملأ وسائل الإعلام كلها تنقل وهو طالع يعتذر ويعيط. فعفى عنه الشعب ما شاء الله، ارتفعت أسهمه في الانتخابات. يا اخوانا تصوروا هذا التصور، نحن نحيا الان في عالم مجانين يتحدثون تارة باسم العلم وتارة باسم الدين. واضح. هذه نبوءات، لكن نقول لهم نبوءاتنا الحق ان سيد الخلق وعد الا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتلني. الحجر يدلنا عليه يقول هذا يهودي مجرم ابن كلب هاتوه خلصوا عليه. قال النبي الا شجر الغرقد. العجيب يا اخوانا في الامر ان اليهود يعرفوا الحديث، فالان يزرعوا كما يحكي لي احد اخواننا شباب الانتفاضه يقول يزرعوا الان شجر الغرقد في جميع الطرق عشان لما يحصل اي حاجه يستخبوا وراه. ده الوحيد اللي مش هيعترف عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. ها؟ فانتظروا، هم معتقدين، بل اختلف بعضهم، واحنا لا ننسى هذا، لأن هذا من البلاء من البلاء. بعضهم كان معتقد أن الساعة ستقوم سنة 88، بعضهم معتقد سنة 2000. اللي كانوا معتقدين سنة 88 لعلكم تذكروا ما حدث، حادثة عالمية نشرتها كل صحف العالم، لما تجمع كم كبير من أهل الكتاب في الكنائس ينتظرون قيام الساعة في كل عدد كبير من دول العالم، وباعوا أملاكهم وثرواتهم لأن كبارهم أخبرهم بأن الساعة تقوم في تحددوا اليوم والساعة
والساعة والليلة. فبعد أن باعوا ثرواتهم رايحين الرب عايز يشيل بلطجهم فوق السحاب، قاعدين الليل كله صاحيين منتظرين ربنا، محدش نزل. وضاعت ثرواتهم للان رافعين قضايا على من ضيعوهم. يا اخوانا احنا ننسى هذا الخبل والخلل الذي يدور على وجه الارض الان، ونقول هذا لمن يدعو ان الساعه تقوم الليل. بس للاسف الشديد نفاجئ بان مسلم من المسلمين يخرج علينا يبحث عن نص يتاول به صدق هذه النبوءه الكاذبه، ولك في العمر أمة المسلمين قربت وبقى لها كم سنة. يا إخوانا رب العباد أخبر أن هذا غيب لا يعلمه إلا علام الغيوب، فقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه. يبقى استحالة ساعة وقوعها يكون مخلوق على وجه الأرض مستعد لها أو متوقع نزولها إلا مؤمن صادق الإيمان. لا تأتيكم إلا إيه لا إيه بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اذا نعي وندرك في تاريخ الامه كما اخبر وقع الخبر من غير ان نقول لا هذا المقصود به الثوريه وهذا المقصود به كذا. لما ياتي حديث ان القتال في اخر الزمن هيبقى بسيوف ثاني، واحد يقول لك لا ده السيوف دي كنايه عن الالات الحديثه. هو قال سيوف اللي يمنع تبقى سيوف اللي يمنع عن الالات الحديثه تتدمر ويدمر أهلها ويعود الناس للسيوف من جديد. إذا نعي فإن أخبر بخبر فالأمر كما أخبر لا كما اعتقد المخبر. واضح؟ إذا أمور الغيب يجب أن نعلم في هذه القاعدة ونضعها نصب أعيننا فنفوض علم الغيب لعالم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب ما لم يأذن الله له بالتصريح لا يصرح. لما جاءه صحابي يسأله حيث يقول في حديثه 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يبكون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فسيدنا عكاشة بن عفان قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم. اخبره ليه؟ لان الله اذن له ان يخبره. فقام رجل انسان من الصحابه قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال سبقك بها عكاش. ما اخبرتوش ليه؟ ما كان ممكن يقول انت منهم او ما انتش منهم. لأن الله لم يأذن له بإخباره سواء منهم أو غير منهم. فقال له سبقك بها عكاشة. بل هذا صحابي يستشهد فتأتي أمه تسأل وقعت الوقعة الأولى وقعت سيدنا حارثة لما استشهد فسألت أمه يا رسول الله الحارثة في الجنة فأفرح أم في النار فأبكي ولله أتضرع؟ قال يا أم حارثة إنها ليست جنة بل جنان وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منها. حدد مكان ولا لا؟ في المقابل جاءته أخرى يا رسول الله ولد استشهد أفي الجنة هو فأفرح أم في النار فأبكي وأبرع؟ قال هو أعلم بحاله مني. إذا من أذن له أنه أن يخبره أخبره ومن لم يؤذن أبى أن يخبره. لما سيدنا أبو بكر الصديق يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 8 أبواب ينادى من كل باب على أهله، كل باب لأهله يدخل منه. قال أبو بكر يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها؟ واحد يبقى أهل كل الأبواب. شوف تفكير أبو بكر رح إيه؟ إيه؟ قال نعم وأنت منه. أخبرنا فاروق في المقابل لما جاءت للنبي عجوز، امرأة عجوز، وقالت يا رسول الله أأدخل الجنة؟ لو قال لها لا يبقى لحد إيه؟ جهنم. ولو قال لها أخبر بغيب لم يؤذن له فيه، فعايز يصرفها، يصرفها بإيه؟ وعجوزه من العوام. ولو قال لها مش عايز أقول لك تقول له لا بالله عليك لا تقول، فبيعمل إيه؟ صرفها بفها بدعابة. قال أما علمت أنه لن يدخل الجنة عجوز؟ في عجوز هتخش الجنة؟ فالولية ظنت أن الأمر عليها بها راح فين؟ جهنم. فولولت فتبسم النبي وقال لن يدخل الله الجنة عجوز حال عجزها، بل يردها ذكرا، بل يردها إيه؟ ثم تلا الآية إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذا انصرف هذا الدعاء ولا لا؟ وهذا كثير في حياة النبي إخواني. فمن أذن الله له أن يخبره أخبره، ومن لم يأمره الله ولم يأذن له بأن يخبره كتم الأمر عليه أو صرفه بدعابة أو لطافة، وكان هذا من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا أمر الغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب، إلا علام الغيوب، فلا نتحدث فيه إلا من خلال حديثه. واضح؟ النص اللي أثبت يبقى هو ذا الغيب ما دام يتحدث عن غيب، ما لم يثبت لا حاجة لنا به. كلام الناس، أقوال الناس، كل الأقوال مردود على الناس. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإيمان بالغيب. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان.